السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وبعد، حياكم الله جميعا إخواني الكرام وأخواتي الطيبات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب مفتوح، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك لنا علما في كل شيء. علمنا رسول الله العبادة والتقوى والخوف والخشية، علمنا أعمال القلوب وأعمال الجوارح. ما من شيء تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ونحن عندنا به علم بفضل الله تعالى. حلقة اليوم أيها الإخوة الكرام في برنامج علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتكلم عن خلق علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق هو خلق الشجاعة. نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجاعة. فالمسلم شجاع، مقدام، قلبه مقبل على الآخرة، لا يلتفت إلى الدنيا ولا يخاف على مكانه فيها، لأن المسلم بكل بساطة يعلم أن هذه الدنيا دار ضيقة، وأن داره الحقيقية هي الدار الآخرة. سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لخص لنا حياة المسلم في كلمات، فقال: نحن قوم ابتعثنا الله بالإسلام لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فسيدنا ربعي بيقول إحنا ناس مهمتنا أن إحنا نساعد الآخرين لنخرجهم من الظلمات إلى النور، نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. لذلك تجد المسلم أشجع الناس، أشجع ناس في الدنيا هم أهل الإسلام، لأنهم يقبلون على الآخرة. لذلك نجد هذه الأمة تبتلى وتحارب ويضيق عليها وتقاتل ويفعل بها ما لم يفعل بأحد من الأمم، ومع ذلك نجد هذه الأمة أمة ثابتة قوية شجاعة. نجد إخواننا في فلسطين حررها الله يبتلون ويؤذون ويقاتلون ويقصفون ليل نهار، ومع ذلك ثابتين ويقفون في وجه العدو كأمثال الجبال. لماذا؟ لأنهم شجعان. إذن من الذي علمنا هذه الشجاعة؟ إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس على الإطلاق. يقولون عنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: كنا إذا احمر البأس واشتدت الحرب نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا الحرب اشتدت وتطايرت الرؤوس وتمزقت الأشلاء ومات الناس كانوا يحتمون خلف رسول الله من فرط شجاعته وقوته صلى الله عليه وسلم. ومما يدلك على هذا إن في مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والناس في المدينة سمعوا صوت ضجة، صوت هيعة، فعلم الناس اجتمعوا أخذوا أحصنتهم وركبوها، ظنوا إن في حد من العدو يغير على أطراف المدينة المنورة. على ما اجتمع الناس وأخذوا أحصنتهم وبدأوا يتحركوا، إذا بهم يجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع وهو راكب على فرس من غير سرج، يعني بدون الشيء اللي بيكون على ظهر الفرس، وراجع من برة. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تراعوا لن تراعوا. يعني أول من خرج لينظر ما الذي حدث إلى في أطراف المدينة وهل في عدو ولا لا كان هو النبي محمد. أول من خرج، لدرجة أنه من سرعة خروجه ركب الفرس من غير سرج عليه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الأمر من مصدر الصوت، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمأن الناس وقال لهم: لن تراعوا لن تراعوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس على الإطلاق. في غزوة حنين مثلا، المسلمين في غزوة حنين كانوا 10,000، والمشركين كانوا أكثر من 30,000. والمسلمين تعلمون أنهم قالوا المقولة التي عاقبهم الله بها، أنهم قالوا: لن نهزم اليوم من قلة. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. لما أعجبهم أنهم 10,000، الله عز وجل أسلمهم في بداية الأمر. فجيش المسلمين 10,000 رايحين في الطريق إلى الطائف، يعني علشان يقاتلوا هوازن وغيرها في غزوة حنين. المهم بيمروا بين جبلين، إذا بجيش المشركين قد عمل كمينا في هذه المنطقة بين الجبلين في الوادي. طبعا جيش علشان يعدي بين جبلين صعب جدا انه يكون في تأمين، لان لو العدو سيطر على رؤوس الجبال هيستطيع انه يرمي بالسهام، هتكون مقتلة عظيمة. المهم المشركين استطاعوا ان هم يعملوا كمين في هذه المنطقة لجيش المسلمين، وفعلا الكمين نجح لدرجة ان كل الجيش فر من خطورة الموقف. 10,000 فروا وتركوا ساحة المعركة، ولم يبق في ساحة المعركة إلا رسول الله محمد وبضعة نفر من خواص أصحابه. تخيلوا جيش كامل يفر ويقف النبي مثل الأسد صلى الله عليه وسلم، بل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدفع ناقته أو فرسه علشان يروح لجيش المشركين بنفسه. كان سيدنا العباس بيمسك الفرس علشان خاطر ما يحصلش انه يعملوا كمين للنبي فيقتلوه صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوته وشجاعته ينادي على الناس ويقول: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، يا عباس نادي على اصحاب السمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما فر الجيش كاملا ثبت النبي وحده في هذا الموطن، وكان سببا في أن يعود الجيش مرة ثانية. لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا العباس بأن ينادي على أصحاب السمرة، أصحاب بيعة الرضوان الشجرة يعني، لما سمعوا أن النبي بينادي عليهم الصحابة رجعوا مرة ثانية بعدما كانوا يفرون، رجعوا مرة ثانية واستفوا مرة ثانية ونصرهم الله عز وجل على عدوهم بعدما كادوا أن يهزموا. نصروا في هذه المعركة ومر هذا الموقف العصيب عليهم ببركة سيدنا النبي محمد ثم بشجاعته صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع خلق الله على الإطلاق. من المواقف التي تبين شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليصلي عند بيت الله الحرام، فجعل المشركون يسخرون منه ويسبونه ويغمزونه ويلمزونه وينالون منه وهو وحده صلى الله عليه وسلم. فوقف رسول الله أمام المشركين جميعا في وسط مكة وحده وقال لهم: تعلمون يا معشر قريش، أما والله لقد جئتكم بالذبح. بيهددهم ويخوفهم وهو وحده، لم يخف من تكاثرهم عليه ولم يخف أن يؤذوه، بل وقف النبي لأن الموقف ده يحتاج إلى الشجاعة. وبالمناسبة يا جماعة، وضع السيف موضع الندى مضر كوضع الندى موضع السيف، يعني في أوقات لازم يكون رد فعلك فيها قوي شجاع، تاخد قرار فاصل، وفي أوقات تحتاج فيها إلى اللين والرفق، وهو ده اللي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا في مواطن الرفق، وعلمنا في مواطن الشجاعة والبسالة والقوة. لما وجد المشركين يتكبرون عليه ويهينونه أمام الناس، وهو صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يهان طبعا، لكن بيتعمدوا أن هم يسقطوا صورته أمام الناس، اضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم شجاعته وقوته وبسالته. فوقف النبي في وجههم وحده وقال: تعلمون يا معشر قريش، أما والله لقد جئتكم بالذبح. خوفهم وهددهم لدرجة أن المشركين ذهبوا إليه وجعلوا يسكنون غضب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. موقف أخير يبين لنا كم كان رسول الله شجاعا. علشان يا جماعة نتعلم الشجاعة، الله عز وجل لا يحب المؤمن الضعيف أبدا، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا بارك الله في الوهن، ولا بارك الله في السلام الذي يأتي بالمهانة والذل على أمة كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا الضعف أبدا ولا المهانة، وإنما علمنا الرجولة والشجاعة. فمن المواطن اللي تبين لنا كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاعا، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم من الأيام راجعين من غزوة أو في الطريق إلى غزوة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل شجرة ليقيل، يريح شوية في الظهر تحت شجرة، وجميع الصحابة كل واحد نظر إلى نفسه شجرة ليقيل تحتها، وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم مستغرق في النوم، إذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يجد السيف على رأسه، ورجل من المشركين يمسك السيف ويضع على رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من يمنعك مني؟ الآن أنت وحدك والسيف على رأسك وأنا قادر على أن أقتلك، من يمنعك مني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل شجاعة وقوة وبراعة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يمنعني منك. فما أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة: الله يمنعني منك، حتى ارتجف الرجل، فتمكن النبي من السيف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف ووضعه على رأس الرجل وقال له: وأنت، من يمنعك مني؟ الآن الله منعني منك، أنت بقى كرجل مشرك تعبد الأصنام، من يمنعك مني؟ فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، كن خير آخذ، يعني ما تأخذنيش، ما تعاملنيش بسفهتي، أنت أكرم مني وأحلم. فعفى عنه رسول الله. الشاهد أن النبي في هذا الموطن تعامل بشجاعة عظيمة. الرجل وضع السيف على رقبة النبي ويقول له: من يمنعك مني؟ فلم يقل له الرسول: معلش أنا عندي عيال، طب سيبني أعيش، طيب أنا آسف، ربنا يطول عمرك. النبي تعامل بقوة وشجاعة وبراعة وقال له بأعلى صوت، قال: الله يمنعني منك. فلم يستطع الرجل أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى رب العالمين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا كرام، الشجاعة خلق ودرس علمنا إياه رسول الله، أن تتعامل بشجاعة وبراعة وقوة، أن تقف في وجه الظالم وتقول له: أنت ظالم، أن تنصر أخاك المسلم في حربه على الظالمين، أن تعين إخوانك المسلمين المستضعفين. الشجاعة ألا تقبل المهانة ولا تقبل الضيم ولا تقبل الذل، لا في دينك ولا في دنياك. الشجاعة أن تقدم، فلا الإقدام عجل بالأجل ولا الجبن أخره. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقولون عنه أنه كان يقتحم أماكن الموت، كان بيدور على الموت في المعارك، ما دخل معركة إلا انتصر فيها خالد رضي الله عنه. ثم جاءه الموت وهو نائم على فراشه، فحزن خالد، كان بيدور على الشهادة ولم ينالها من وجهة نظره، فقال كلمته الشهيرة، قال: لقد قاتلت في كذا وكذا معركة، وما من موضع في جسدي إلا فيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت البعير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. سيدنا خالد زعلان أنه يموت على فراشه وبيقول ألا فلا نامت أعين الجبناء، يعني اللي الجبن يخليه يترك نصر المسلمين علشان عايز يعيش، ألا فلا نامت عينه، لأن الإقدام ما بيقدمش أجل ولا الجبن بيأخره، وكل إنسان منا سيموت في اللحظة التي كتبها الله له. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.